أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، وبه نستعين، والصلاة والسلام على محمد وآله الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجه. كان الكلام في الآية الثانية، وهي قوله تعالى: وطعام الذين أوتوا الكتاب حل لكم. قلنا بأنه ما هو المراد من الطعام؟ الطعام بحسب اللغة كما بينا فيما سبق، كما هو واضح، هو أنه كل ما يؤكل، كل ما يؤكل، حتى في كلمات الفراهيد كما بينا مفصلا فيما سبق. ثم جئنا إلى الآية المباركة لنرى ما هي القرائن التي تثبت هذا المعنى أو أي معنى آخر. قلنا يمكن تقسيم هذه القرائن إلى قرائن داخلية وإلى قرائن خارجية. أما القرينة الأولى التي أشرنا إليها فهي قرينة سياق الآيات السابقة على هذه الآية، حتى بحيث بينا بأنها بشكل واضح وصريح تبين أنها غير مختصة بالبر أو بالحبوب ونحو ذلك. من هنا ننتقل أعزائي إلى القرينة الثانية في المقام، وهي القرينة التي واقعا لو قال قائل بها لكان له وجه. الآية المباركة قالت: اليوم أحل لكم الطيبات وطعام الذين أوتوا الكتاب حل لكم. السؤال الذي يطرح هنا هو أنه لو كان المراد من الطعام خصوص البر والحبوب، هذه لا تختص بأهل الكتاب، حتى لو كان من المشركين أيضا إذا كان لا تمسه الرطوبة يجوز استعماله أو لا يجوز استعماله، فبلا إشكال ولا شبهة أنه لا إشكال أنه يجوز استعماله. إذن اختصاص الآية بطعام الذين أوتوا الكتاب يظهر أنه قضية وراء ماذا؟ وراء الحبوب، وإلا الحبوب لها اختصاص بأهل الكتاب أو ليس لها اختصاص بأهل الكتاب؟ ليس لها أي اختصاص بأهل الكتاب. اللهم إلا أن يقال بأنه أساسا باعتبار أن أهل الكتاب كانوا هم محل الابتلاء، فالآية المباركة خصصت قالت ماذا؟ وطعام الذين أوتوا الكتاب حل لكم. الجواب أن الابتلاء بالمشركين إن لم يكن أكثر من الابتلاء بأهل الكتاب فليس أقل من الابتلاء بأهل الكتاب، خصوصا في مكة، فإنه في مكة وإن كانت الآية نازلة في المدينة أعزائي، ولكنه مقصود بأنه الابتلاء أيضا كان موجودا، ولكنه في مكة يقينا في المدينة أن الابتلاء بأهل الكتاب أكثر من الابتلاء بمن؟ بالمشركين. فهذه القرينة يمكن أن يتكلم فيها ولا يمكن الاعتماد عليها كثيرا، إنما الكلام أعزائي كل الكلام في القرينة الثالثة، وهي من أهم القرائن في هذه الآية المباركة. هذه القرينة الثالثة أعزائي يمكن أن ينظر إليها من جهة فتكون من القرائن الداخلية، ويمكن أن ينظر إليها من جهة أخرى فتكون من القرائن ماذا؟ من القرائن الخارجية. ومقصودي من القرائن الخارجية يعني الآيات الأخرى التي استعمل فيها كلمة ماذا؟ الطعام في القرآن الكريم. إذن عندما نقول قرينة داخلية مرادنا هذه الآية، وعندما قرينة خارجية مرادنا الآيات الأخرى، مو مقصودنا الروايات بالضرورة الآن في مقامنا هذا. هذه القرينة الثالثة أعزائي يمكن أن نقف عليها بالنحو التالي. انظروا أعزائي إلى هذا الكلام الذي ورد في قوله تعالى. الآية قالت اليوم أحل لكم الطيبات. هذا المقطع من الآية أولا صدر بكلمة اليوم، وثانيا بقوله أحل لكم الطيبات، ثم قالت وطعام الذين أوتوا الكتاب حل لكم. السؤال إذن من هذا المقطع الثاني أحل لكم الطيبات، نفهم أن الآية بيّنت قاعدة عامة أن الطيبات محللة. ماذا محللة لكم؟ ومن مصاديق الطيبات ما هو؟ طعام الذين أوتوا الكتاب، لأنه الآية قالت وطعام أحل لكم الطيبات، ثم قالت ماذا؟ وطعام الذين أوتوا الكتاب حل لكم. يعني إذا كان يوجد هناك احتمال أن طعام الذين أوتوا الكتاب ليس من الطيبات، هذه الآية تبين لا، أن طعام الذين أوتوا الكتاب من مصادق ماذا؟ من مصادق الطيبات. هذا فيما يتعلق بهذين المقطعين، يعني أحل لكم الطيبات وقوله وطعام الذين أوتوا الكتاب حل لكم. أما قوله اليوم، هذا المقطع اليوم أحل لكم، ما هو المراد من قوله اليوم؟ ماذا تريد أن تقول الآية؟ اليوم يعني شنو معنى هذا اليوم؟ عندما نرجع إلى القرآن الكريم أعزائي نجد أن القرآن الكريم أطلق اليوم باستعمالات متعددة حتى منه يتضح المراد من اليوم في الآية المباركة. الإطلاق الأول لليوم في القرآن من طلوع الشمس إلى غروبها، من طلوع الشمس إلى غروبها، كما طبعا الليلة بعد يقابله المقدار المتبقي. إذن من طلوع الشمس إلى غروب الشمس يسمى في بعض الآيات يوما، كما في قوله تعالى سخرها عليهم سبع ليال وثمانية أيام حسوما. الآية سبعة من سورة الحاقة، وهذا هو اليوم الذي يعبر عنه في الفقه باليوم الإيجاري. يوم الإيجار يبدأ، إن أطلق يبدأ من طلوع الشمس إلى غروب ماذا؟ إلى غروب الشمس، المصطلح عليه بالفقه أو باليوم الإيجاري. الاصطلاح الثاني من حين الفجر إلى غروب ماذا؟ إلى غروب الشمس، وهو المصطلح عليه باليوم الصومي، فإن الصوم يبدأ مو من طلوع الفجر، مو من طلوع الفجر، وإنما ماذا؟ من حين الفجر، مو من طلوع الشمس، من حين الفجر إلى غروب الشمس، كما في قوله تعالى فمن لم يجد فصيام ثلاثة أيام. خب من الواضح اليوم الصومي ما هو أعزائي؟ يبدأ من حين طلوع الفجر إلى ماذا؟ إلى الغروب. الاصطلاح الثالث أو الاستعمال الثالث ويراد به مجموع الليل والنهار، كما في الآية 28 من سورة الحج قال ويذكر اسم الله في أيام معلومات. ومن الواضح لا يراد من اليوم هنا في الآية القسم الأول أو القسم الثاني، الإطلاق الأول أو الإطلاق الثاني، وإنما يراد ماذا؟ كل اليوم. الإطلاق الرابع أعزائي في الآية المباركة هو يطلق اليوم ويراد به يوم القيامة أعزائي، من قبيل قوله تعالى فاليوم لا تظلم نفس شيئا. هذا أي يوم أعزائي؟ هو يوم القيامة. اثنين وامتاز ياسين 54 وامتاز اليوم أيها مجرمون، الآية 59 من سورة ياسين. ثلاثة إن أصحاب الجنة اليوم في شغل فاكهون، الآية 55 من سورة النساء. أربعة بشراكم اليوم جنات إلى آخره، الآية 12 من سورة الحديد. من الواضح هذا اليوم أعزائي مو يوم نصف نهار أو نهار كامل، بل إن يوما عند ربك كألف سنة مما تعدون، أو 50,000 سنة ونحو ذلك أعزائي. هذا إطلاق لليوم. وقد يطلق اليوم أعزائي لعله هو المراد هنا في هذه، من الواضح أنه اليوم في الآية لا يراد به لا الإطلاق الأول ولا الإطلاق الثاني ولا الإطلاق الثالث ولا الإطلاق ماذا؟ الرابع. إنما الكلام في الإطلاق الخامس، وهو أن يراد من الآن فصاعدا، يعني الآن بدأت مرحلة ماذا؟ مرحلة جديدة، بدأ حكم ماذا؟ حكم جديد، من الآن لابد أن تفعلوا كذا، من هذا اليوم لابد أن تفعلوا كذا. مراد من هذا اليوم أن تفعلوا كذا يعني ماذا؟ ها، مو هاي 24 ساعة ولا شهر ولا شهرين، وإنما انتهاء مرحلة وابتداء ماذا؟ وابتداء مرحلة جديدة لها أحكامها، لها خصائصها ونحو ذلك. من قبيل قوله تعالى، التفتوا جيدا، من قبيل قوله تعالى، هسه هذا مو يوم ولكنه إشارة إلى هذه النكتة، نفسها النكتة، يعني من الآن فصاعدا، فلا يقرب المسجد الحرام بعد عامهم هذا. يعني ماذا؟ يعني بعد هذه المرحلة انتهى. صحيح يبدأ من زمان، من هذه الساعة، طبعا اليوم هنا لا يراد 24 ساعة و 12 ساعة، يعني من الآن، أما كل من الآن مو آن معين وإنما مرحلة تبدأ. أو قوله تعالى اليوم يئس الذين كفروا من دينكم. بس صحيح أن الآية اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي، اليوم يئس الذين كفروا من دينكم، هذا يا يوم أعزائي، صحيح أنه إما يوم ذي الحجة إما عرفة على الاختلاف الموجود، ولكن المقصود بدأت ماذا؟ بدأت مرحلة جديدة لها أحكام ماذا؟ جديدة. التفتوا لي جيدا. وكذلك قوله تعالى وتلك الأيام نداولها بين الناس. ما مراد من اليوم أعزائي؟ ما مراد من اليوم؟ يعني الساعات، يعني الأيام 24 ساعة، يعني سنة معينة؟ الجواب لا، يعني بيني وبين الله من مرحلة إلى مرحلة الأحكام ماذا؟ تختلف. هذه الآية لعله اليوم أحل لكم الطيبات، يعني من الآن فصاعدا بعد حكمكم ماذا؟ من هنا يأتي هذا السؤال الأساسي، التفتوا لي جيدا. من هنا هسه الآن نقرأ الشواهد، من الشواهد على ذلك على أن المراد هذا المعنى ما ذكره أعزائي، ما ذكره محمد عزة دروزة. أعزائي محمد عزة دروزة ذكر هذا المعنى بشكل واضح وصريح، بل في التفسير الحديث أعزائي المجلد التاسع صفحة 45 قال وسياق الآية يلهم بقوة أنها نزلت بعد وقعة الحديبية، أو لعلها نزلت بعد وقعة خيبر التي كانت عقب تلك الوقعة، يعني السنة السادسة والسابعة ماذا؟ من الهجرة. وبعبارة ثانية، بعد خضد شوكة اليهود في المدينة والقرى المحيطة بها، يعني بعد هذه، بعد أن انكسرت شوكة اليهود وأهل الكتاب عموما، أهل الكتاب في المدينة الأقوياء من كانوا؟ ما كانوا النصارى، وإنما كانوا اليهود في خيبر وبني قريظة وبني النضير وغير ذلك. بعد كسر شوكتهم وضعفهم، إذن يعني ابتداء مرحلة ماذا؟ ابتداء مرحلة جديدة. يقول وهذا يجعل من المتبادر بالإضافة إلى تلك الحكمة أن المسلمين صاروا في موقف الآمن المطمئن، وبخاصة من ناحية اليهود الذين هم الكتلة الكتابية الكبرى، وقد اختصصنا إلى آخره. إذن من هذه المرحلة كنا كان حكمهم كذا، الآن حكمكم ماذا؟ الآن حكمكم وطعام الذين أوتوا الكتاب حل لكم. وهكذا أعزائي نفس هذا المعنى يشير إليه ابن عاشور في التحرير والتنوير أعزائي في ذيل هذه الآية المباركة المجلد الخامس صفحة 43 أعزائي، يقول يجيء في التقييد باليوم فلا يجيء هنا إلا إلى آخره. ولكن يبقى هذا السؤال أعزائي، وهل أنه ثبت في المرحلة السابقة تحريم من طعام أهل الكتاب حتى أن الآن يأتي ماذا؟ حليته. وأين التحريم؟ عندنا فد مكان في آية قرآنية أو رواية أن النبي صلى الله عليه وآله كان قد حرم طعام أهل الكتاب، الآن يقول ماذا؟ حل لكم. هل يوجد أو لا يوجد؟ لا يوجد هكذا، لا يوجد هكذا. إذن يظهر أنه كانت قضية أخرى غير قضية فقط طعام حلية أهل الكتاب، كما إن شاء الله عندما نقف عند الآية سيتضح المراد منه. السؤال هنا، خلي الآن إذا اتضح المراد من اليوم، السؤال المركزي في الآية هذه، التفتوا لي جيدا عزيز، هل كان شراء الحبوب قبل هذه الآية، هل كان شراء البر والحبوب من أهل الكتاب محرما قبل ذلك فجاءت الآن الآية ماذا؟ فأحلت ذلك؟ إذا ثبت أن البر والحبوب كان يحرم التعامل بها مع أهل الكتاب فهذه الآية تدل على ماذا؟ على الحلية. أما إذا بينكم وبين الله، إذا كان في الروايات ما يثبت أن الحبوب كان يتعامل فيها بين أهل الكتاب وبين ماذا؟ والمسلمين، إذن هذه الآية يا حلية تثبت عزة، تثبت حلية الحبوب وكان محللا ماذا؟ تحصيل للحاصل موجودة. ما أدري واضح ولا؟ إذا قلنا أن حلية الآية مختصة بحلية طعامهم، يعني بحلية ماذا؟ البر والحبوب، هذا معناه أنه في الرتبة السابقة ماذا؟ كان محرم. فإذا أثبتنا في الرتبة السابقة كان ما هو؟ محلل. إذن الآية مرتبطة بالحبوب والبر أو غير مرتبطة أعزائي؟ غير مرتبطة. لماذا؟ لأنه كان محللا قبل ذلك. من هنا حاولت جملة من المفسرين، خلي ذهنكم، وخصوصا مفسري الشيعة، ذهبوا إلى أنه أساسا هل البر والحبوب كانت محرمة؟ قالوا لا، لم تكن محرمة، كانت ماذا؟ محللة. إذن الآية مو بصدد تحليل البر والحبوب، وإلا يلزم تحصيل الحاصل. ما أدري واضح هذا المعنى؟ هسه من أين هذا؟ من هنا أنا قلت بأنه أعزائي هذه الآية من حيثية تكون داخلية ومن حيثية تكون خارجية. تعالوا معنا أعزائي إلى سورة الإنسان أعزائي، إلى سورة الإنسان الآية أعزائي سورة الإنسان، بلي سورة الإنسان وين؟ أدري بستنه، أنا ما أدري بستنه، لكنه الصفحة مولانا. نعم جيد، بلي. قال تعالى إن الأبرار يشربون من كأس كان مزاجها كهفورا عينا يشرب بها عباد الله يفجرونها تفجيرا ويوفون بالنذر ويخافون يوما كان شره ماذا؟ مستطيرا. بعد ها؟ ويطعمون طعام على حبه مسكينا ويتيما وأسيرا إنما نطعمكم لوجه الله لا نريد منكم جزاء ولا شكورا. ما هو المراد من الطعام في الآية؟ فإذا ثبت أن المراد من الآية من الطعام يعني الحبوب، يكون مؤيدا لما ذكره هناك بأن المراد أوتوا الكتاب يعني طعام ماذا؟ ها؟ الحبوب والبر. أما إذا ثبت أن القضية ماذا؟ أوسع من ذلك. هسه تعالوا معنا أعزائي إلى كلمات القوم من الطرفين أعزائي. هذا تفسير، لا قبل هذا أعزائي، هذا نوادر الأصول للحكيم الترمذي أعزائي. ميزوا بين الحكيم الترمذي أعزائي اللي هو صاحب نوادر الأصول والمتوفى 285 من الهجرة، وبين الترمذي صاحب السنن اللي هو متوفى 279 من الهجرة. ولهذا يميز ما بينهما، يعبر عن هذا حكيم وذاك لا يعبر عنه ماذا؟ الحكيم. وهما متقاربان 285 و279. في ذيل هذه الآية قال يوفون بالنذر ويخافون يوما كان شره مستطيرا ويطعمون الطعام. هاي القضية المعروفة على المنابر اللي تنقل أعزائي، قال مرض الحسن والحسين فعادهما رسول الله فقالوا يا أبا الحسن لو نذرت، وعادهما عمومة العرب، فقالوا يا أبا الحسن لو نذرت على ولديك نذرا وكل نذر ليس له وفاء فليس بشيء، فقال يا علي إن برأ ولداي صمت لله 3 أيام شكرا، وقالت جارية لهم إن برأ سيداي صمت لله 3 أيام شكرا، وقالت فاطمة سلام الله عليها مثل ذلك، فألبس الغلامان العافية وليس عند آل محمد صلى الله عليه وآله وعليهم السلام قليل ولا كثير. فانطلق علي، خلي ذهنكم يمي أعزائي، احفظوا الآية جيدا، أقول احفظوا الرواية، فانطلق علي إلى شمعون الخيبري وكان يهوديا، فاقترض منه 3 أصوع من شعير فجاء به فوضعه ناحية البيت. والشعير أعزائي من الحبوب لو من الحبوب؟ ها؟ كان محرم وكان محلل. الرواية شو تقول؟ وإلا إذا كان محرم أخذه الآن أحله، إذن الآية بصدد تحليل الحبوب أو ليست بصدد تحليل الحبوب؟ يظهر الآن نكتة ما أخذتها. بل إيه؟ واضح؟ جيد جدا. فقامت فاطمة، هاي النكتة الأولى. إذن أولا الآية تبين أنه كان التعامل مع أهل الكتاب في الحبوب جائز أو غير جائز، كان جائزا. إذن ما معنى أنه هنا وطعام الذين نقول المراد من الحبوب؟ كان جائزا، هو لم يكن محرما حتى الآن نجوزه. بل إيه؟ شنو الرواية؟ يعني شنو غفر الله لك، هاي سورة الإنسان لا واضح أنا ما تصور. جيد جزاكم الله خير. آية وطعام الذين أوتوا الكتاب 7 من الهجرة، وهذه مولانا متقدمة على 7 من الهجرة بلا إشكال. فقامت فاطمة، هذا الشاهد الأول، خلي ذهنكم أعزائي. إذن أولا طعام الذين أوتوا الكتاب متأخر زمانا عن آية ماذا؟ عن آية سورة الدهر أو سورة الإنسان. إذن لا يمكن أن يراد من الطعام هناك ماذا؟ الحبوب، لأن الحبوب كان جائزا، لو كان محرما أعزائي كان جائزا. إذن لا يمكن أن يراد من الطعام الحبوب. هذا الشاهد الأول. شاهد الثاني، فقامت فاطمة إلى صاع، خلي ذهنكم يمي، إلى صاع فطحنته واختبزته. إذن مسها اليد أو لم يمسها اليد؟ ها؟ إذن الآية عندما تقول ويطعمون الطعام، مراد من الطعام الحبوب، الشعير المخبوز مولانا، والشعير المخبوز ممسوس باليد لو مو ممسوس أعزائي. إذن الطعام مختص بالبر والحبوب خاصة أو هو أعم من ذلك؟ أعم كل ما يؤكل، لأن الخبز ما هو يؤكل. قال: وصلى علي مع النبي ثم أتى المنزل فوضع الطعام بين يديه، إذ أتاهم مسكين فوقف بالباب فقال: السلام عليكم أهل بيت محمد، أطعمونا أطعمكم الله على موائد الجنة. فسمعه علي فأنشأ يقول: أفاطم ذا إلى آخره، فأنشأت فاطمة كذا. فأعطوا الطعام ومكثوا يومهم وليلتهم ولم يذوقوا شيئا إلا الماء القراح. هذه القصة المعروفة التي تقرأ على المنابر. فلما كان في اليوم الثاني أيضا حصل ذلك، وجاءهم فأنشأ يقول: فأعطوه الطعام ومكثوا يومين وليلتين لم يذوقوا شيئا إلا الماء القراح. فلما كان في اليوم الثالث جاء أسير فإني أسير ولا فأطعموني، يقول: فأنشأت فاطمة. فأعطوا الطعام ومكثوا ثلاثة أيام ولياليها لم يذوقوا شيئا إلا الماء القراح. فلما أن كان في اليوم الرابع وقد قضى الله الناذر، أخذ علي بيد يمنى الحسن وبيده اليسرى الحسين، وأقبل نحو رسول الله وهم، احفظوا هذه الجملة، وهم يرتعشون كالفراخ من شدة الجوع. فلما أبصرهم رسول الله قال: يا أبا الحسن، ما أشد ما يسوءني ما أرى بكم، انطلق بنا إلى ابنتي فاطمة. فانطلقوا إليها وهي في محرابها، وقد لصق بطنها بظهرها، وغارت عيناها من شدة الجوع. فلما أن رآها رسول الله وعرف المجاعة في وجهها بكى وقال: واغوثاه بالله، أهل بيت محمد يموتون جوعا. فهبط جبرائيل فقال: السلام يقرئك السلام، خذ هنيئا في أهل بيتك. قال: وما آخذ يا جبرائيل؟ فقال: هل أتى على الإنسان حين من الدهر لم يكن شيئا مذكور. هذا شأن نزول الآيات إلى قوله: ويطعمون الطعام إلى آخره. هاي الرواية أعزائي، خلي يعرفون الأعزاء جيدا، احفظوا ليها أعزائي، الرواية حديث رواه عن ليث عن مجاهد عن ابن عباس في قوله تعالى: يوفون بالنذر. وأول مصدر بحسب ما تتبعنا للرواية أي كتاب أعزائي؟ نوادر الأصول للحكيم الترمذي، وهذا المورد الأول أعزائي. المورد الثاني أعزائي في مصادرنا أعزائي، هذا في مصادر ماذا؟ ها؟ في مصادر أهل السنة. في مصادرنا أعزائي، لعله الإخوة إذا يقدرون يتابعون فليتابعوا جيدا، لم نجد أقدم من الشيخ الصدوق أعزائي في أماليه. الشيخ الصدوق أعزائي ينقل نص هذه الرواية، نص هذه الرواية بلا اختلاف فيها، كلمة هنا أو كلمة هناك. أمالي الشيخ الصدوق، المجلس 44، الحديث ماذا؟ الحديث 13. الآن أعزائي، على فرض تمامية الرواية سندا، بعد كلا القرينتين ماذا؟ أولا بأنه لا يمكن أن يراد من الطعام ماذا؟ خصوص الحبوب، لأنه تحصيل للحاصل. وثانيا أنه أساسا في الرواية قرينة على أنه خبز ماذا؟ ها؟ مخبوز أعزائي، فتمسته اليد برطوبة بلا إشكالين. الرواية أعزائي هكذا ينقلها أعزائي. أيضا يقول أبو جعفر الصدوق قال 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 حدثنا عن ليث عن مجاهد عن ابن عباس. إذن نفس الرواية اللي موجودة أين؟ ها؟ في النوادر، نوادر الأصول للحكيم الترمذي، ولكن ينقل سندا آخر اللي في مكان آخر نحن لم نجد ذلك. يعني هاي الرواية لم نجد لها مصدرا قبل الشيخ الصدوق في المجالس. وحدثنا محمد بن إبراهيم بن إسحاق قال حدثنا أبو أحمد بن عبد العزيز بن قال حدثنا فلان قال حدثنا سلمة بن خالد عن الصادق جعفر بن محمد عن أبيه في قول الله عز وجل يوفون بالنذر. مرض الحسن والحسين وهما صبيان صغيران فعادهما رسول الله ومعه فقال أحدهما يا أبا الحسن لو نذرت. نص الرواية الموجودة يعني منسوبة إلى الإمام الصادق ولكن نصها ما هو أعزائي؟ ها؟ نص الرواية المنقولة عن ابن عباس والسند هماتي أنا أيضا السند فيه ما فيه مولانا ساقط السند بقصودي ساقط يعني ليس معتبرا ولم يرد في كتاب آخر غير الشيخ الصدوق. هاي الرواية أعزائي اللي الآن أنتم على المنابر كاملا يا رواية يقرؤون من أسباب النزول يقرؤون هذه الرواية. تعالوا معنا في هذا اليوم مولانا تقريبا هذا بعد البحث الأول انتهى يعني القرينة مولانا قرينتين أشرنا. أنا أريد أن أبين لكم أعزائي كيف أن هذه الروايات كيف تدخل إلى موروثنا الروائي ونحن نعتبرها أدلة على من؟ شنو؟ على السنة. بل نقول بأنه هذه كتبكم وهذه كتبكم قالت بأنه شأن نزول هذه الآيات من هو الحسن والحسين وعلي وفاطمة. إذن لماذا لا تقرون بالفضل لهم؟ التفتوا لي جيدا. هذه الرواية أعزائي إذا أنتم ترجعون إليها بشكل جيد تجدون بأنه واللطيف أنه صاحب البحار عندما ينقل الرواية أعزائي ينقلها عن مصادرهم ولا ينقلها عن ماذا؟ عن مصادرنا. في البحار المجلد 35 في صفحة 245 ينقل الرواية يقول عن وقد ذكره عن ابن عباس وقد ذكره الثعلبي وغيره من مفسري القرآن في قوله تعالى يوفون بالنذر قال مرض الحسين وينقل الرواية ماذا كاملة على ما جاءت أعزائي كما قرأناها في نوادر ها الأصول للحكيم الترمذي. وبعد ذلك هذا همتنا المورد الثاني أعزائي. وبعد ذلك أعزائي الرواية جاءت في كتبهم طبعا في تفسير القمي التفتوا لي جيدا في تفسير القمي لا توجد فيها هذه التفاصيل. الرواية قال علي بن إبراهيم إن الأبرار يشربون من كأس إلى أن يقول عن عبد الله بن ميمون القداح عن الصادق كان عند فاطمة شعير. نفس المضمون أن هذا الشعير من أين جاء بحسب الرواية من يهودي استعاروه فجعلوه عصيدة فلما أنضجوها ووضعوها بين أيديهم جاء مسكين فقال المسكين رحمكم الله وينقل ماذا الرواية بعد ما فيها هاي التفاصيل أنه يرتجفون صغار لصق بطنها يظهر أنه الرواية ما هي أعزائي منقولة بالألفاظ لو بالمعنى هنا في تفسير القمي لا لخصها ونقلها إلينا بهذه الطريقة. وكذلك أعزائي في نور الثقلين أعزائي الرواية للحويزي أيضا أعزائي ينقل الرواية في كتاب المناقب لابن شهراشوب هناك يقول روى مجاهد وفلان وفلان وينقل ماذا وينقل الرواية. بعد ذلك أعزائي هذه الرواية وين اجتنا أعزائي في مجمع البيان وأيضا جاءت مختصرة في مجمع البيان التفتوا لي جيدا أعزائي يقول والقصة الطويلة جملتها أنهم قالوا إذن أيضا يظهر أنه ماذا نفس القصة ولكن ماذا فعل لها ها اختصرها. مرض الحسن والحسين وفعادهما جدهما ووجوه العرب وقالوا يا أبا الحسن لو نذرت إلى أن يقول فأتاه مسكين فأعطاه وإلى غير ذلك. جيد واضح إلى هنا أعزائي هاي الرواية من المجمع ومن تفسير القمي طبعا الزمخشري ينقل الرواية ليتبادر إلى الذهن الزمخشري المتوفى 508 طبعا قبل الزمخشري الرواية مفصلة جاية في تفسير من أعزائي في تفسير الثقلين الثعلبي اللي متوفى 427 من الهجرة، اللي إخوة اللي يردون يراجعوها في ذيل هذه الآية، هاي الطبعة اللي عندي اللي هي طبعة دار التفسير المجلد 28 أعزائي في رقم الرواية 3323 عن ليث عن مجاهد عن ابن عباس في قوله يوفون بالنذر أعزائي. وبعد ذلك من كتب السنة مولانا الزمخشري هماتينا في ذيلها في الكشاف للزمخشري أيضا ينقل الرواية المجلد الرابع صفحة 657 المتوفى 538. عندما نأتي إلى شيخنا سابنا المعاصرين أغي جوادي، أستاذنا الشيخ جوادي في كتابه التسنيم 22 في ذيل هذه الآية صفحة 50 يقول: ذيل آية ويطعمون الطعام على حبه مسكينا، اللي هذه كانت مقدار جو أزيق يهودية أهل كتاب وام جرفت. هذه أيضا موجودة في انقلها عمن عزاء المصدر مجمع البيان الفلان صفحة كذا. إذن مصدره ما هو؟ مجمع البيان. مجمع البيان أيضا لم يذكر مصدرا وإلا ما نقل مضمون الرواية. السيد الطباطبائي أعزائي عندما راجعنا السيد الطباطبائي وجدنا على القاعدة مولانا يقول: وقد أخرج وفي الكشاف عن ابن عباس أن الحسن والحسين مرضا، فينقل الرواية عمن؟ ها على الكشاف للزمخشري. ثم بعد ذلك أما تينا على القاعدة مولانا هذا الكلام الطويل العدد: الرواية مروية بغير واحد من الطرق، ولا يوجد إلا طريق أو ماذا؟ ها أو طريقان، إذا وجد طريقان وإلا طريق واحد عمن؟ عن ابن عباس. هسه من اللي أوقعهم في هذا أعزائي؟ أوقعهم مولانا غاية المرام مولانا، هو يقول مولانا وحجة الخصام المجلد أعزائي المجلد الرابع صفحة 101 الباب 72 في قوله من طريق الخاصة وفيه 4 أحاديث، ولا توجد 4 أحاديث المفيد في الاختصاص، ولكن ما بها هاي التفاصيل اللي فيها التفاصيل فقط رواية من؟ لا لا لا، رواية الشيخ الصدوق في المجالس عن طرقنا، وإلا عن طرقهم ليس لها طريق إلا من؟ ها؟ إلا ابن عباس. جيد، هذا خلي لك أنت الآن من تجي في هذا الزمان تقول بابا وقد روته كم مصدر مولانا؟ ها؟ 100 مصدر، 80 مصدر، 50 مصدر، وواقع الأمر هي رواية شنو هي؟ هي رواية واحدة بينك وبين الله. عندما تأتي رواية واحدة خبر آحاد، عرفت شلون؟ افترضهم صحيحة السند، في 50 مصدر يعني تصير 50 رواية مولانا، تصير متواترة يعني مثلا، تصير مستفيضة مثلا. وهذا هو الخطأ العام الذي الآن ابتلي به كل ماذا؟ كل أصحابي هاي الروايات، أصلها رواية ماذا؟ رواية واحدة عن ابن عباس، ولكنه افترض عشرات المحدثين وعشرات المفسرين وغيرهم نقلوا الرواية، وهذه تكون مستفيضة أو لا تكون مستفيضة، تكون متواترة أو لا تكون، هذا مضافا. خلوا ذهنكم يمين، هذا إذا فرضنا أن الرواية ما هي شنو هي؟ معتبرة السند. تعالوا معنا إلى هاي الموسوعة اللي إخوة يردون، هاي الموسوعة 8 مجلدات جد مهمة أعزائي، وهي الروايات المنقولة في مدرسة مكة من أمثال ابن عباس، من أمثال مجاهد، من هالطبقة هذه. هذا في التفسير، موسوعة مدرسة مكة في التفسير المجلد 3 تفسير عبد الله بن عباس، يعني الروايات المعتبرة التي جاءت أو لا أقل في الكتب المعتبرة التي جاءت عن ابن عباس. من يصل مولانا إلى هذه الآية المباركة يعني المجلد 3 صفحة 1591 يقول: ويطعمون الطعام نزلت في علي وفاطمة وبنت رسول الله والسلام. هاي الرواية معتبرة أو غير معتبرة أعزائي؟ معتبرة أو غير معتبرة بناء على هذا؟ لأنه هاي رسالة دكتوراه أعزائي، ينقل التفاصيل أو لا ينقل التفاصيل؟ أبدا لا يوجد أي ذكر مرض و لصق بطنها بكذا، وأنه الحسن والحسين كانوا كالفراخ يرتعشون، كل هذا الذي نقل عن ابن عباس له أساس أو ليس له أساس أعزائي؟ ها؟ ليس له أساس. هذا وين؟ في هذا التفسير. هسه هذا مو مهم أعزائي، تعالوا إلى من؟ إلى الحكيم الترمذي. الرواية ناقلها، أنت تقول أخو بيني وبين الله جاية في عند الحكيم الترمذي، والحكيم الترمذي متوفى إيش قيد؟ ها؟ 285. إذن من الكتب القديمة. أنت تستق تنقل الرواية، أما تعليقة الحكيم الترمذي على الرواية هم تنقلها لو ما تنقلها؟ خلي أقرأ لك مولاناك تعليقته، تعليقته على الرواية صفحة 57 أعزائي من الرواية. يقول: ومن الحديث، التفت جيدا، هذا تعليقة من؟ الحكيم الترمذي على ماذا؟ على الرواية. ومن الحديث الذي تنكره القلوب. إذن الحديث ما هو أعزائي؟ متنا مقبول، لأن النكارة أعزائي وصف المتن مو وصف. إذا وجدتم في كتب أهل السنة يقول حديث منكر، مقصوده المتن تام له مو تام، وإن كان السند ما هو تاما. التفتوا جيدا. قال: ومن الحديث الذي تنكره القلوب حديث رواه عن ليث عن مجاهد عن ابن عباس، إلى أن ينقل الحديث كاملة ويأتي في صفحة عزائي 62 يقول: هذا حديث مزوق قد تطرق فيه صاحبه حتى كذا، فالجاهل أبدا بهذا الحديث يعض شفتيه تلهفا. يقول الجاهل بمجرد اللي يسمح يقول واقعا الله أهل البيت شلون مصائب كان يشوفوا. فالجاهل أبدا بهذا الحديث يعض شفتيه تلهفا ألا يكون بهذه الصفة، ولا يعلم أن صاحب هذا الفعل مذموم. إذا علي بن أبي طالب قام بهذا الفعل هذا يمدح عليه لو يذم عليه؟ شو تقول؟ ما تخافون؟ لأنه شو تقولون يذم علي بن أبي طالب؟ ولكن يقول ضمن الموازين كان يحق له هو وفاطمة أن يبقيا جائعين ماذا؟ ما شاء، ولكن يحق لهم لطفل سنتين وثلاثة يبقوا جائع ثلاثة أيام لو مو من حق. ها؟ شتري الجو؟ يعلم أن صاحب هذا الفعل مذموم. لماذا؟ يقول: وقد قال الله تعالى في تنزيله: يسألونك ماذا ينفقون قل العفو. يعني يحق له أن ينفق كل شيء يجعل أهله جائعين؟ هذا منطق قرآني أو غير منطق قرآني؟ أنا أبين لك أنه كيف أن الطرف الآخر ينظر إلى الأمور وكيف يقرأ الأمور. وهو الفضل الذي وجرت الأخبار عن رسول الله متواترة بأن خير الصدقة ما كان عن ظهر غلام، وافترض الله على الأزواج نفقة أهاليهم وأولادهم، وقال رسول الله: أفيحسب عاقل أن عليا جهل هذا الأمر حتى أجهد صبيانا صغارا من أبناء 5 أو 6 على جوع 3 أيام ولياليها حتى تضرروا من الجوع وغارت العيون منهم لخلاء أجوافهم حتى أبكى رسول الله ما بهم من الجوع والجهد؟ هب أنه آثر على نفسه هذا السائل، فهل كان يجوز له أن يحمل أو يحمل مثل ذلك على أطفاله؟ ما يروج هذا إلا على حمقى جهال، أبى الله لقلوب منيبة أن تظن بعلي مثل هذا. وليت شعري إلى آخره. وبيني وبين الله عد، أنت تستطيع أن تستند إلى نوادر الأصول بعد أو لا تستطيع؟ ها؟ من الناحية العلمية يحق لك أو لا يحق لك؟ غير يقبل الحديث حتى أنت تستند ماذا؟ ألزموهم بما ألزموا. وهو ده يلتزم أو لا يلتزم؟ قل عدل، ماذا تريد أن تستدل عليه؟ بل أكثر من ذلك، هذا من حيث ماذا أعزائي؟ من حيث المتن. أما من حيث السند أعزائي هذا كتاب الموضوعات لابن الجوزي أعزائي، المجلد الثاني صفحة 172، يقول: الحديث 43 في ذكر نذره عن الحسن والحسين، فينقل الرواية كاملة. يقول: قال المصنف، يقول وتجيبه فلان فلان، يقول: وما يوجد من الشعر في هذا في هذه الرواية، وتجيبه فاطمة بمثلها من أرك الشعر وأفسده، مما قد نزه الله عز وجل ذينك الفصيحين عن مثله، وأجلهما عن إجاعة طفلين بإعطاء السائل. فلم أرى أن أطيل بذكر الحديث لركاكته وفظاعة ما يحوي إلى آخره. أنت تجيبه تجعله من فضائل من أعزائي؟ ها؟ من فضائل أهلي. قد أنت تقول لي: سيدنا إحنا ما نريد نستند، إحنا عندنا روايات معتبرة عند جيد، أنت إذا نستند إلى ماذا؟ إلى رواياتك. بعد تستطيع أن تحتج عليهم أو لا تستطيع؟ لأنه هو يعتقد، والإخوة اللي يردون يراجعون، بيودي أن الإخوة يراجعون هذا السند أعزائي، هو مهم أعزائي. في هو الكشف والبيان مجلد أعزائي، الكشف والبيان مجلد 28 صفحة أعزائي 200 و صفحة 232، يقول: إسناده مظلم والخبر باطل. الحكم على الإسناد، ثم يأتي واقعا يقف عند السند ويبين أنه مو فقط مجاهيل من الوضاعين هؤلاء أولا، ثم ينتقل: وأما من حيث المتن فينقل كلمات كل الأعلام من السمعاني إلى القرطبي إلى حي أبو حيان الأندلسي إلى النكت والعيون للماوردي إلى إلى إلى، كلهم ناقشوا ماذا؟ ناقشوا هذا الحديث سندا ودلالة. هسه بيني وبين الله، بعد جاء في البحار إلى قيمة أو ليس له قيمة؟ جاء في مجمع البيان إلى قيمة وليس له قيمة؟ جاء في الكشاف إلى قيمة وليس له قيمة؟ مستند أعلامنا الإمامية المعاصرين من الطباطبائي وجوادي هماتينا استندوا لمن أعزال؟ ها؟ استندوا إما إلى الكشاف وإما إلى مجمع البيان. إذن فتحصل أعزائي، هذه فقط وقفت 5 دقائق أو 10 دقائق مو أكثر، حتى يتضح لكم بأنه أنتوا لتنخدعون واقعا هذه الفضائيات أو هذه الكتب اللي يذكر الحديث ويخلي تحت 20 شنو؟ ها؟ 20 مصدرا وثلاثة نقله نقله نقله، جيد جدا نقله، انظر ماذا قال عندما نقل الرواية، يقبل الرواية أو ماذا؟ أو يرفض الرواية؟ بينكم وبين الله، الآن كتبنا الحديثية عندما تنقل الرواية، ها، يستطيع أهل السنة أن يحتجوا بالرواية علينا أو لا يستطيعون؟ شو تقولوا؟ يعني الآن توجدوا في الكافي، في كتبنا الأربعة، في البحار وغير البحار، روايات كل ما موجود فيه نقبله أو كثير منه لا نقبله؟ يستطيع أهل السنة يقولون ورد عندكم في البحار أو لا يستطيعون؟ لماذا لا يستطيعون؟ ها؟ لماذا لا يستطيعون؟ الجواب لأنه تقول نقله الشيخ الصدوق ولكن قبله أو رده. خذ عشان تحتج به علينا؟ يا عزيزي، باؤنا التجر وباؤهم ماذا؟ هو من نقل الرواية في نوادر الأصول، يقبلها أو يرفضها؟ خو يقول رده، شلون تقول وهو حجة عليكم؟ كيف تكون حجة علينا؟ وهذه ظاهرة عامة في عملية الاحتجاج، خصوصا أعزائي، حتى أذكر الأسماء بعد صريحة وواضحة أعزائي، واضحة الاستدلالات مولانا من زمان، الشيخ المفيد إلى السيد المرتضى إلى العلامة إلى أن انتقلنا إلى مولانا الغدير إلى المراجعات إلى ما أريد أقول كل هالشكل، ولكنه في موارد ليست قليلة ينقلون الروايات وقد وردت في مصادرهم وهم يقبلونها أو يرفضونها سندا ومتنا، مرفوضة سندا و متنا، فعلينا لكي نلزم الطرف الآخر لابد أن يقبل الرواية. ماذا أعزائي؟ ها؟ ماذا أعزائي؟ أن يقبل الرواية سندا ومتنا. أما إذا لم يقبلهما، لا سند، لم يقبلها لا سندا ولا متنا، يمكن الاحتجاج أو لا يمكن؟ لا يمكن. هذا تمام الكلام أعزائي في القرائن الداخلية في الآية. تنتقل إن شاء الله غدا إلى القرائن الخارجية، والحمد لله رب العالمين.